بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: تفسير سورة التوبة وهي مدنية، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة نزلت براءة. وإنما لم يبسمل في أولها لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام، بل اقتدوا في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأول هذه السورة الكريمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه سورة براءة، وسميت بهذا لأنها بدأت بالبراءة من المشركين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ولها أسماء أخرى وردت أيضا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. بعض هذه الأسماء جاءت بروايات صحيحة، وعلى كل حال مما ورد في أسمائها غير براءة أنه يقال لها سورة التوبة، وذلك لما جاء في آخرها من توبة الله عز وجل على الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، وهذان الاسمان من أشهر أسمائها: التوبة وبراءة. ويقال لها أيضا سورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، فما بقي إلا أن تذكر أسماءهم، وإنما وقد ذكرت أوصافهم الدقيقة، فما زال كما قال ابن عباس رضي الله عنه ينزل ومنهم ومنهم ومنهم، يقول حتى ظننا أنها لا تترك أحدا. وذكر مقالاتهم: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، وذكر أعذارهم الكاذبة. وكذلك يقال لها سورة البحوث لأنها بحثت في نفوس المنافقين واستخرجت مكنوناتهم وما يخفون من النفاق. وهكذا يقال لها المبعثرة لأنها بعثرت عن نفوسهم، والمقشقشة لكونها تبرئ من النفاق، وأيضا المخزية فهي خزي على المنافقين، أخزتهم فضحتهم، وهكذا المثيرة أثارت عمن في نفوس أهل النفاق، والحافرة والمنكلة والمدمدمة. هذه جملة أسماء لهذه السورة. قال: هذه السورة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أواخر ما نزل، وهذا لا شك فيه. ولذلك فإن ما ورد في شأن القتال آخر ما نزل منه كان في هذه السورة، وإن كان بعض الآيات التي تضمنتها مما قد يقال إنه منسوخ، وغالب ذلك يكون ناسخه من هذه السورة أيضا، من هذه السورة، كقوله تعالى مثلا انفروا خفافا وثقالا كما سيأتي، نسخ بقوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة. على كل حال، هذه السورة نزلت بعد اكتمال قوة المسلمين وكثرة عددهم، فجاءت بهذه الأحكام والآيات، كقوله تبارك وتعالى في الآية الخامسة منها وهي آية السيف: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، الآية. فهذه قيل إنها نسخت كما سيأتي 124 آية، قالوا كل آية فيها عفو وصفح وإعراض عن المشركين فهي منسوخة بهذه الآية وهي آية السيف. وهذا وإن كان فيه نظر، إلا أن ذلك يدل على أن هذه السورة قد تضمنت أحكاما قوية. والأقرب الله تعالى أعلم أن يقال بأن هذه الآيات كآية السيف، هذه يعمل بها في أوقات قوة المسلمين وظهورهم وتمكنهم في الأرض، وإذا كانوا في حال من الضعف فإنهم يعملون بآيات العفو والصفح والصبر والإعراض عن المشركين والكف، كف الأيدي، حتى تصير لهم قوة. ولذلك يقال بأنه لا يصح أن يصور حال الإسلام بالآيات التي نزلت بمكة في وقت القلة والضعف والعجز، أو أوائل ما نزل في المدينة، كقوله تبارك وتعالى قاتلوا الذين يلونكم من كقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أو قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وأشبه ذلك. لا يمكن أن يصور طبيعة الإسلام وحال الإسلام بالآيات المكية فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، والآيات الكف التي والإعراض، ولا بأوائل ما نزل في المدينة، وإنما هذه السورة تمثل ما انتهى إليه التشريع فيما يتعلق بالقتال والعلاقة مع المشركين. والآيات الأولى الراجح أنها لم تنسخ، وإنما هذا الدين فيه عزائم وفيه رخص، ففي أوقات الضعف يعمل بالرخص، وفي أوقات القوة يعمل بالعزائم. لكن حينما نصور الإسلام بصورة مبنية على الآيات النازلة بمكة من العفو والصفح والإعراض أو أوائل ما نزل في المدينة، فهذا تشويه لصورة الإسلام، تشويه لصورة الإسلام ولا شك. والناس في هذا بين طرفين وواسطة، من الناس من يمسخ الإسلام مسخا ويصور الإسلام بصورة على غير ما أنزله الله عز وجل، فيملؤون الدنيا بكتاباتهم وكلامهم عن التسامح وأن هذا الإسلام دين التسامح وأن القتال شرع للدفاع، وحتى الدفاع أيضا ما سلم منهم، فهذا خطأ. ومن الناس من يريد أن يأخذ بآيات العزائم ويطبقها في حال من تشتت الأمة وضعفها، وكأن الأمة في أقوى مراحلها، وهذا أيضا غير صحيح، هذا غير صحيح، وإنما ينبغي النظر في مثل هذه الأمور بحسب حال الأمة، ولا يجوز لأحد أن يفتات عليها ولا أن ينوب عنها من أحد الناس بإقامة مثل هذه الأمور. وعلى كل حال هنا قال: وإنما لم يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام، بل اقتدوا في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا جواب حسن. لماذا لم توجد فيها البسملة؟ لأن الصحابة لم يكتبوها. لكنه يرد على هذا أيضا سؤال: لماذا لم يكتبها الصحابة؟ نعم. فمن أهل العلم، وقد نقل هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعلي رضي الله عنه، من قال بأن هذه السورة نزلت بالقتال والبراءة من المشركين فأسقطت فيها البسملة لذلك. وقد قال بعض أهل العلم بأنه كانت من عادة العرب أنهم إذا كتبوا في نقض العهد مع من بينهم وبينه عهد، إذا أرادوا أن ينبذوا إليه عهده لم يبسملوا في الخطاب، قالوا: فالبسملة أمان. وهذه السورة جاءت بالبراءة والقتال للمشركين. هكذا قال بعضهم. وبعضهم يقول بأنه نسخ أولها وكان مما نسخ البسملة. وجاء في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل عثمان رضي الله عنه عن هذا، فكان من حاصل الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا نزلت عليه سورة بين لهم، وأنه صلى الله عليه وسلم قد توفي ولم يبين لهم ما يتصل بسورة التوبة والأنفال. هل هما سورة واحدة أو هما سورتان؟ فلما رتبوا السور في القرآن جعلوا براءة بعد الأنفال لأنها شبيهة بها، فمنهم من يقول بأنهما سورة واحدة ومنهم من يقول هما سورتان، فأجعلوهما هكذا ولم يجعلوا بسم الله الرحمن الرحيم بينهما، وهذا باطل، والرواية التي فيه لا تصح، لا تصح لا من جهة الإسناد، وهي منكرة أيضا من جهة المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما يتعلق بالقرآن بيانا شافيا لا إشكال فيه، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يلتبس عليهم شيء من أمر القرآن إطلاقا. وسورة براءة هي هكذا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وفي الصلاة وفي خارج الصلاة، كما جاء أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة براءة، يقرأ آيات من سورة براءة على المنبر. في القصة المعروفة لما سأل متى نزلت هذه السورة أثناء الخطبة. فالشاهد أن الصحابة كانوا يسمعون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، تلقونه عنه فيثبتون ما سمعوا وما أقرئوا، ولا يتصرفون من عند أنفسهم. تفضل. نعم.
وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني عفوا، الآن الأقوال التي تقول بأن السورة نزلت لأنها نزلت بالسيف أو لأنها نزلت بالبراءة من المشركين أو على عادة العرب إلى آخره، هذا كله باعتبار أنهم تلقوها من النبي صلى الله عليه وسلم من غير البسمة. كل هذه الأقوال ترجع إلى هذا طبعا، إلا على الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل عثمان، فيكون بهذا الاعتبار أن الصحابة هم الذين تركوا البسملة، ولكن هذا باطل. الحاصل أن السورة نزلت هكذا هكذا، لكن ما هو التعليل؟ هذه التعليلات التي سمعتم من قائل بأنها جاءت بالسيف، ومن قائل، وابن كثير رحمه الله أعرض عن هذا، قال كتبها الصحابة هكذا ولم يدخل في، إلا إذا كان عندكم في الأصل. كيف ذكر أثر ابن عباس؟ أي أثر ابن عباس لا يصح، فيكون اقتداؤهم بعثمان رضي الله تعالى عنه بهذا الاعتبار عند ابن كثير، لكن هذا لا يصح، لا يصح أبدا. نعم.
وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، وأنهم يطوفون بالبيت عراة، فكره مخالطتهم، فبعث أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أميرا على الحج هذه السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادي في الناس براءة من الله ورسوله. فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له كما سيأتي بيانه.
نعم، يعني أن صدر سورة براءة نزل بعدما انطلق أبو بكر رضي الله عنه في السنة التاسعة إلى الحج، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فبعث به عليا ينادي بهذه الآيات. وبعضهم يقول إن الذي نزل من صدرها 30 آية، 30 آية. وعلى كل حال السورة لم تنزل جملة واحدة قطعا، وكثير من الآيات التي فيها تحدثت عن غزوة تبوك وما وقع فيها من المنافقين في أثنائها وما حصل منهم من الأعذار الكاذبة بعدها، وما حصل منهم أيضا قبل الغزوة. فالله عز وجل يقول لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد رضي الله عن النبي والذي قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وقال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هذا كان بعد غزوة تبوك بعد الغزوة، وقال يحلفون بالله، وذكر الأعذار الكاذبة التي جاءوا بها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع من غزوة تبوك. نعم.
فقوله تعالى براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة، أي تبرؤ من الله ورسوله.
نعم، عفوا، مما نزل في أثنائها في أثناء غزوة تبوك في القصة المعروفة لما استهزأ مجموعة من المنافقين بالقراء. نعم، فنزلت الآيات ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، هذه نزلت في أثناء غزوة تبوك، بدليل حديث ابن عمر ما نزلت هذه الآيات يقول فكأني أنظر إليه، يعني أحد هؤلاء متعلق بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكأ قدميه، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقرأ هذه الآية ولا يلتفت إليه. فهذا في أثناء الغزوة. نعم.
السلام عليكم. فقوله تعالى براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة أي تبرؤ من الله ورسوله. إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر.
نعم، الآن براءة من الله ورسوله، قال قوله براءة من الله ورسوله، هذه هنا قال أي هذه براءة، فتكون براءة بهذا الاعتبار خبر لمبتدأ محذوف، المبتدأ هذه، لأنه كما هو معلوم لا يجوز الابتداء بالنكرة، فبراءة نكرة مثل سورة النور، سورة أنزلناها، فكيف ابتدأ بالنكرة؟ ومعروف عند النحاة أنه يجوز الابتداء بها إذا أفادت. نعم، كما قال ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة، ذكر الحالات التي يجوز فيها الابتداء، مثل إذا كان الخبر جار مجرور ومتقدم عليها، عند زيد نمرة، الأصل نمرة عند زيد، وهلفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا، هلفة فيكم يعني في سياق الاستفهام. نعم، وكذلك أيضا رجل من الكرام إذا كانت موصوفة، فهنا براءة من الله ورسوله، سورة أنزلناها، سورة أنزلناها هذه نكرة موصوفة وصفت، فهنا يحتمل على كل حال كلام من كثير تكون براءة خبر لمبتدأ محذوف، فتكون مبتدئ بالنكرة بهذا الاعتبار ليست مبتدأ، وإذا قيل بأنها مبتدأ نعم نقول إنه جاز الابتداء بها لأنها نكرة، نكرة موصوفة، براءة حاصلة أو كائنة من الله ورسوله. نعم، ويكون الخبر إلى الذين عاهدتم من المشركين، هذا لا إشكال فيه. قال أي تبرؤ من الله ورسوله، تقول برئت من كذا إذا أزلته عن نفسك ودفعته وقطعت ما بينك وبينه من سبب، تقول أنا أتبرأ من فعل فلان، أنا أتبرأ من فلان، أتبرأ من كذا، يعني أزلت ذلك عن نفسك أنك لم تفعله، لم تتصف به، لم ترضه، نعم، وقطعت ما بينك وبينه من سبب، براءة من الله ورسوله. والتنكير هنا يفيد التعظيم. نعم،
إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة.
أي نعم، إلى الذين عاهدتم من المشركين، هذه البراءة إلى الذين عاهدتم، العهد هو العقد في الأصل، عقد المؤكد الموثق باليمين، هذا العهد في أصله. نعم، قال إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. سيحوا في الأرض، السياحة هنا بمعنى السير، سيروا في الأرض 4 أشهر لا يتعرض لكم أحد، اختاروا لأنفسكم، وبعد 4 أشهر. نعم، تفضل.
صلى الله عليه. هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، أو من له عهد دون 4 أشهر فيكمل له 4 أشهر، فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان، لقوله تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم الآية، ولما سيأتي في الحديث ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته. وروي عن الكلبي ومحمد بن كعب القرظي غير واحد.
نعم، الآن هذه الآية براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. هذه إلى الذين عاهدتم، إلى أصحاب العهود، فصار عندنا أصحاب عهود وعندنا غير معاهدين، واضح؟ غير المعاهدين من ليس بينه وبين المسلمين عهد، قال الله فيهم: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذولا اللي ما لهم عهد، واضح؟ طيب، الذين لهم عهد هنا قال براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، مع قوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وفي الآية الأخرى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فما المراد بهذه الآيات؟ هل الجميع كل من له عهد أمهلهم 4 أشهر؟ فالذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد بالصبر والتقسيم العقليين لا يخلو من الحالات الآتية: إما أن يكون لهم عهد أقل من 4 أشهر فهؤلاء يكمل لهم إلى 4 أشهر، لأن من لا عهد لهم يكون إلى نهاية الأشهر الحرم على خلاف سيأتي فيها. فهؤلاء الذين لهم عهد أقل من 4 أشهر يكمل لهم 4 أشهر، والذين لهم عهد أطول من 4 أشهر مؤقت محدد يعني منتهى، فهؤلاء يتم لهم عهدهم، يعني بين المسلمين وبينهم عهد لمدة سنة مثلا فيوفى بهذا العهد، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. والذين لهم عهود مطلقة مفتوحة غير محددة بوقت إن وجد، فهؤلاء يكون عهدهم 4 أشهر فقط، 4 أشهر. وهذا وجه حسن في الجمع بين الآيات، واختاره كثير من المحققين. وابن جرير رحمه الله يذكر هذا ويزيد عليه أن الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد محدد أكثر من 4 أشهر ولكنهم نقصوا هذا العهد فإنه يكون 4 أشهر، وهذا أيضا لا إشكال فيه، لأن الله عز وجل قال: ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. فيصير الذين يكونون إلى 4 أشهر من له عهد دون 4 أشهر، من له عهد مفتوح فهذا إلى 4 أشهر، من له عهد محدد أكثر من 4 أشهر ولكنه نقص ولم يكن عهده على الوفاء والتمام فهذا يجعل له 4 أشهر. بقي طائفة واحدة ممن لهم عهد، ومن كان له عهد أكثر من 4 أشهر ولم يخل به، فهؤلاء فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. واضح الفرق؟ نعم.
وقال أبو معشر المدني: حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الموسم 9، وبعث علي بن أبي طالب 30 آية أو 40 آية من براءة فقرأها على الناس: يؤجل المشركين 4 أشهر يسيحون في الأرض، فقرأها عليهم يوم عرفة، أجلهم 20 من ذي الحجة، والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرا من ربيع الآخر.
نعم، يعني الآن على هذا تكون الأربعة أشهر مبتدأة من يوم النحر، لأن الله عز وجل قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، على الخلاف كما سيأتي في يوم الحج الأكبر هل هو يوم النحر أو يوم عرفة، فتكون أربعة أشهر مبتدأة من ذلك اليوم فتنتهي في العاشر من ربيعنا الآخر، أربعة أشهر. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. ومن أهل العلم من قال بأن المقصود منذ نزول الآيات، وهذا بعيد، لأن الله عز وجل أعلمهم بهذا وقال لهم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من مشركين ورسوله، فهم منذ سمعوها يكون قد أمهلهم هذه المدة، لا من وقت نزولها وهم لا يعلمون هذا، فتكون منتهية بهذا الاعتبار. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وسيأتي الكلام على فإذا انسلخ الأشهر الحرم. نعم.
وقرأها عليهم في منازلهم وقال لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. ولهذا قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. يقول تعالى وإعلام من الله ورسوله وتقدم وإنذار إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا.
نعم، وأذان من الله ورسوله، أذان أيضا نكرة، ويقال فيه كما قيل في براءة، احتمل أن يكون خبر لمبتدأ محذوف هذا أذان، ويحتمل أن يكون مبتدأ وابتدئ به نعم لعلة من العلل المسوغة، نعم كما سبق في الكلام على براءة. والواو هنا وأذان هذه عاطفة على جملة براءة، براءة من الله ورسوله وأذان من الله ورسوله، يعني إعلام، فالأذان هو الإعلام، يؤذنهم أي يعلمهم بالبراءة منهم ومن عهودهم. هنا قال إلى الناس براءة من الله، براءة من الله من الابتداء الغاية، أي براءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وأذان من الله، من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، قال هو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك، وهذا عليه عامة أهل العلم، قال به كثير من الصحابة فمن بعدهم، واختاره من المفسرين ابن جرير والقرطبي، وورد في ذلك أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث المرفوعة إضافة إلى كثير من الآثار، حديث محمد بن قيس بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفة أو يأتي الكلام على هذا، هنا ممن من الأحاديث الواردة حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على ناقة حمراء مخضرمة فقال هذا يوم الحج الأكبر، هذا أخرجه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى ورجاله ثقات. وكذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. نعم. وهذا أخرجه البخاري تعليقا، ووصله أبو داود في المناسك باب يوم الحج الأكبر، وابن ماجه، والحديث ثابت صحيح. ورد أيضا عن جماعة من الصحابة أحاديث، ومن ذلك حديث أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى، لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. يؤذن يوم النحر، والله عز وجل يقول: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فكان يؤذن في يوم النحر. ثم قال: وإنما قيل الأكبر، يعني يوم الحج الأكبر، يعني في مقابل الحج الأصغر وهو العمرة. العمرة. نعم. وفي أحاديث أخرى على كل حال، منها حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم النحر يوم الحج الأكبر، وهذا فيه ضعف. فعلى كل حال، من جهة النظر، يوم النحر فيه عامة أعمال الحج، فيه رمي الجمار، وفي ليلته الوقوف بعرفة، وفيه نحر الهدي، وفيه أيضا الطواف، وفيه تلبية وتكبير والحلق، كل هذا في ذلك اليوم. على كل حال، هذا قال به كثير من الصحابة والتابعين، وكثير من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وممن قال به من الصحابة علي وعبد الله بن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة وأبو موسى الأشعري وابن عمر، وهو مروي عن ابن عباس، وقال به كثير خلق لا يحصيهم لله من التابعين، فمن بعدهم والله أعلم. يوم الحج الأكبر، قالوا هو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك. نعم.
أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي بريء منهم أيضا،
يعني رسوله مرفوع، أن الله بريء وأن رسوله بريء من المشركين، واضح من رفع، أن الله بريء من المشركين ورسوله. تعرفون ما يذكر في سبب كتابة النحو، أن زياد ابن أبيه اللي كان أميرا على العراق طلب من أبي الأسود الدؤلي أن يكتب له، أن في قيل في كتابة النحو، وقيل في عفوا في يقال أن أبا الأسود الدؤلي هو أول من كتب النحو، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وانحو نحو فالاسم كذا، وانحو نحو هذا، فقيل له النحو، هكذا ذكر. وتشكيل المصاحف، يقال إن زياد بن أبي طلب من أبي الأسود الدؤلي، أن ما كانت المصاحف مشكولة ولا منقوطة، فامتنع من هذا. يقال إنه جعل رجلا يقرأ حيث يسمع في طريقه، فقرأ براءة، قال: وأذان من الله، براءة من الله، وأذان من الله ورسوله، قال: وأذان من الله ورسول الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله، وصار المعنى بهذا الاعتبار أن الله بريء من رسوله صلى الله عليه وسلم. ففزع أبو الأسود الدؤلي وذهب إلى زياد وقال: وافق أن يكتب المصحف مشكولا، أكذا ذكر. وعلى كل حال جاءت قراءة بالجر، نعم، لكنها غير متواترة، وحمل ذلك أن الله حمل على، طبعا لم يحمل، لا أحد يحمله على المعنى الباطل إطلاقا، ولا يتصور هذا من مسلم. لكن القراءة تلك الشاذة، بعضهم قال بأن الإعراب أن الله بريء من المشركين، مشركين مجرور، ورسولي قالوا للمجاورة، جر للمجاورة، وبعضهم قال غير هذا. نعم.
ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال: فإن تبتم، أي مما أنتم فيه من الشرك، أي مما أنتم فيه من الشرك والضلال، فهو خير لكم، وإن توليتم، أي استمررتم على ما أنتم عليه، فاعلموا أنكم غير معجز الله، بل هو قادر عليكم، وأنتم في قبضته وتحت قهره ومشيئته. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أي في الدنيا بالخزي والنكال، وفي الآخرة بالمقامع والأغلال.
هنا أطلق البشارة على خلاف المعنى المشهور وهو الإخبار بما يسر، فهنا ذكرها في الإخبار بما يسوء. فالغالب المعروف المشهور أن البشارة تقال في الإخبار بما يسر، نعم، وهذا وإن كان هو الغالب، إلا أن إطلاقها في الإخبار بما يسوء صحيح وليس بمجاز، ومعروف في كلام العرب. ومنه هذه الآية: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. نعم. كما قال الشاعر: وخيل قد دلفت لها بخيلي، تحية بينهم ضرب وجيع. فعبر بالتحية بالضرب الوجيع. كما قال الآخر: يبشرني الغراب ببين أهلي، فقلت له ثكلتك من بشيري. نعم. وقول الآخر: وبشرتني يا زيد أن أحبتي رفوني، وقالوا الود موعده القبر، وبشرتني. فسمى ذلك بشارة، وهذا موجود في كلام العرب. وعلى كل حال قيل للبشارة بشارة، ربما لأنه يظهر أثر ذلك في بشرة الإنسان، إذا بشرته ظهر ذلك على وجهه.
نعم. روى البخاري رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله تعالى عنه في تلك الحجة في المؤذنين الذين بعثهم يوم النحر، يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ورواه البخاري أيضا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرك. وهذا لفظ البخاري في كتاب الجهاد. وروى محمد بن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال: لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان بعث أبا بكر ليقيم الحج للناس، فقيل: يا رسول الله، لو بعثت إلى أبي بكر فقال: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. ثم دعا عليا فقال: اخرج بهذه القصة من صدر براءة، وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى ألا يدخل أنه وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى أنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو له إلى مدته. فخرج علي رضي الله تعالى عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء حتى أدرك أبا بكر في الطريق، فلما رآه أبو بكر قال: أمير أو مأمور؟ فقال: بل مأمور. ثم مضيا. فأقام أبو بكر للناس الحج، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية، حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، إنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته.
نعم، لاحظ الآن: من له عهد فهو إلى مدته، وهذا موافق لقوله: فأتم عهدهم إليهم عهدهم إلى مدتهم. فهذا ما يدخل في فسيحوا في الأرض 4 أشهر.
فلم يحج بعد ذلك العام مشرك، ولم يطف بالبيت عريان. ثم قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من براءة في من كان من أهل الشرك، من أهل العهد، من أهل العهد العام وأهل المدة إلى الأجل المسمى، إلا الذين
عاهدوا. على كل حال، هو يريد أن يقول: فكان هذا من براءة في من كان من أهل الشرك، من أهل العهد العام وأهل المدة إلى الأجل المسمى. يعني يريد أن يقول أن الذين لا عهد لهم فالإمهال في حقهم إلى نهاية الأشهر الحرم. كأنه يأتي على كل حال الكلام على هذا. نعم. طيب، عندكم سؤال؟ إذا كان مفتوح 4 أشهر يكون فقط، إيه، ما في عهود مفتوحة. ولهذا قال بعض أهل العلم إنه لا يجوز أن يكون العهد أكثر من 10 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه أقصى مدة أعطاها. وقال الإمام أحمد وجماعة: لا يجوز أن يمضي عليه سنة لا يغزو الإمام، يعني طبعا هذا إذا كان عند المسلمين قدرة. نعم، بقي شيء؟